ومنها قصد بيان انتقال الخبر يعني انتقال جملة ما للمبتدأ من الأخبار التي يقع فيها من جاء فيما ذكر. هذا فعلنا بها. لماذا يعني أصلا نحن بحاجة إلى ذلك؟ قصد بيان انتقال الخبر، لماذا يأتي بهذا التفسير؟ يعني انتقال في هذه العبارة إشارة إلى تدقيق من الشارح في مطلب الحق. نحن يوم أمس ماذا قلنا؟ قلنا إذا قلت إنما زيد قائمان المحصور ما هو؟ قائم. المحصور فيه ما هو؟ زيد. هذا ليس صحيح، هذا بالدقة ليس صحيح، لأن المبتدأ ليس محصورا فيه وإنما هو المحصور له، والخبر ليس محصورا وقائم ليس محصورا. هذا بالدقة، هذا هو المطلب. ما هو الحصر؟
الحصر بعد يعني فقط على فلان ما ادري ايش
تعريفه. نعم يعني لا يتناوله
لغة معينة. لا يتناوله ولا يتناول غيره.
لا هذا ليس حصر. الحصر هو تضييق المفهوم العام في مصداق واحد. تضييق دائرة المفهوم العام وحصره في مفهوم في مصداق واحد. فعلام قائم محصور يعني هو المضيق،
يعني بمعنى لا تحمل فرقة على
ذلك. شو ماذا قال؟ ليس هو المضيق، ليس هو المحصور، وإنما المحصور هو هذه الاحتمالات التي تدور في رأس السامع. السامع يدور في رأسه عدة احتمالات، أن زيد أن زيدا شاعرا، أن زيدا كاتبا، أن زيدا عالما، أن زيدا نائما، أن زيدا قائما. فهذه الاحتمالات التي تدور في رأس السامع أو التي يمكن أن يقع النزاع فيها بين السامع وبين المتكلم حصرناها. جاء المتكلم حتى يحسم النزاع فحصر هذه الاحتمالات في احتمال واحد صحيح. فالذي حصر هو هذه الدائرة العامة من الاحتمالات، الدائرة الواسعة من الاحتمالات. حصر في أي شيء؟ حصر في أي شيء؟ في قائم. فقائم هو المحصور فيه، زيد محصور له. أنت لماذا حصرت هذه الاحتمالات في قائم؟ لأن زيدا لم يترك له إلا وقت قائم. فقط زيد محصور له القيام لأنه محصور فيه. ذلك احتاج إلى هذا التفسير، هذا بالدقة. هذا ذلك ماذا قال عندما تقول بيان انحصار الخبر؟ هذا تسامحا، فلا بد من تفسيره. أعني انحصار جملة يعني مجموع ما للمبتدأ من الأخبار، هذا هو الاحتمالات العامة التي تحدثنا عنها الذي يطرح فيها النزاع. حصرها في أي شيء؟ فيما ذكر، يعني في الخبر الذي ذكره المتكلم. لذلك شوف كما إذا قلت إنما زيد شاعر فالرد على من يعتقد أنه كاتب وشاعر أو أنه كاتب لا شاعر. الاحتمالات التي يصح النزاع فيها مثلا هنا هي إما أنه كاتب وإما أنه شاعر، فتأتي أنت حتما للنزاع تذكر واحدا تحصر تلك الاحتمالات في هذا المفهوم في هذا الواحد الذي ذكرته. فالمبتدأ لا يكون هو المحصور فيه وإنما هو المحصور له. فعندما يقال قصد انحصار الخبر أو أن يكون المبتدأ محصورا أو أن يكون الخبر محصورا، في الحقيقة هو المحصور فيه، لكن تسامح ما عبر عنه بالمحصور. وهذا لا يدل على تعبير أهل المعاني بالقصر، هذا إنما يكفي في تعبير الحصر. قصر لأنك تحدث شاعر على زيد أو تحدث زيد على الشاعر، قصر بمعنى الحرف لا يرد عليه هذا الكلام. هذا الطرف واضح العبارة. إذا أعني بيان انحصار جملة مجموع ما للمبتدأ من الأخبار، أي أخبار؟ كم لم زين يوم زين قال له أخبار واحد، لكن هذه الأخبار أين تزول في ذهن السامع؟ أو أنه وقع النزاع بينه بين السامع وبين المتكلم، أو بين السامع وبين غيره في أنه أيهما أي هذه الأخبار يثبت، أو أنها جميعا تثبت وأن بعضها من بعض، سيأتي المتكلم ويحسم النزاع فيرد في أسلوب الحق. نعود إلى ما كنا فيه. ونحو عندي درهما ولي وقر متزعم فيه تقدم الخبر. ذكرنا موارد منع تقديم الخبر، والآن وصل الكلام إلى موارد وجوب تقديم الخبر. المورد الأول، المورد الذي لو ترك الكلام لو ترك التقديم فيه، تقديم ماذا؟ تقديم الخبر. المورد الذي لو ترك تقديم الخبر فيه، طبعا لا يخفى أنني أعمل من المثال بطريقة غير التي يذكرها الشارع. أنا أذكر العلة الحقيقية وراء المورد، فحينئذ عندما نذكر العلة الحقيقية تبدو المسألة التي يذكرها الشارع كأنها مثال لهذه العلة ومورد العلة الحقيقية وليس ليست هي مورد الحقيقي. على كل حال، إذا المورد الأول مورد لو تركنا تقديم الخبر فيه للزم فساد الكلام بأن لا يكون تاما يحصل السقوط عليه. لعدم صحة الابتداء أو لعدم صحة جعل المقدم اسما مبتدا، وذلك مثلا كما لو كان الخبر ظرفا أو حرف جر وكان المبتدأ نكرة محضرة. كعند زيد النمر، هذا المثال تقدم في بحث مقودات الابتداء بالنكرة، وذكرنا هناك علة وقلنا العلة الحقيقية ما سيأتي في بحث التقديم، أن الذي صور الابتداء بالنكرة ما هو تقديمه الخبر. إذ لو لم نقدم الخبر هنا يرحمكم الله وجعلنا النكرة المحبطة مبتدأ مقدما للزم أن يظن السامع عدم تمامية الكلام. يعني لو قلنا أن ميرتون عند زيد لظن السامع أن المتكلم لما ينهي كلامه بعد، ويبقى في انتظار وترقب أن يأتي الخبر. لماذا؟ لأن المفروض أن المبتدأ نكرة محضة فيكون مجهولا من كل وجه. ولما كان ذهن العقلاء يفهم جيدا أن الإخبار عن المجهول لا يفيد، هذا مركوز في الذهن العقلائي، فلذلك يبادر لا إلى إيجاد خبر يحكم به على ذلك المجهول، بل إلى إيجاد ما يفسره ويوضحه. فشبه الجملة الذي أخرناه عن النكرة المحضة سيتلقفه الذهن لا على أساس أنه حكم، لماذا؟ لما هو مبروز في الذهن من أن الإخبار عن المجهول لا يفيد، فسيتلقفه الذهن لا على أساس أنه حكم بل على أساس أنه موضح، فيحمله على كونه وصفا فيكون التركيب حينئذ تركيبا ناقصا تقييديا بنظر الذهن لا بحسب قصد المتكلم. يقول أنت قلت له نمرة عند ذلك، نمرة ذهنك أنك سامع مفطور على أن نمرة مجهولا والحكم عليها لا يفيد، فلا بد لنا أن نصب لها موضحا، فعندما أتيت بقولك عند ذلك قبله ذهنك على أساس أنه هو الموضح، فلا التركيب في ذهنك بين نمرة وبين عند ذلك ما هو؟ ومن قبيل تركيب الصفة مع الوصول، تركيب الصفة مع الموصوف لا يكون كلاما، وإنما هو تركيب ناقص تقييدي، لأن الوقت يقيد الموصوف. وهذا هو معنى أنه لولا التقديم، لولا التقديم لفسد الكلام، لنبم عدم تمامية الكلام. لأننا بتقديمنا له دللنا قطعا على أن مقصودنا من عند زيد هو الإخبار لا الوصفية، فبالتقديم زال احتمال أن يكون الظرف وصفا، وجزمنا بكونه مبتدأ، عفوا بكونه خبرا، وحينئذ يسوغ لنا أن نجعل المبتدأ نكرة محضة، لأنك بتقديمك للخبر أوضحت مجهولية المبتدا من بعض الوجوه. ليش أوضحت من بعض الوجوه؟ أنك عندما ذكرت الخبر صارت سامع الآن متشوق عن ذلك للمحكوم عليه ومترقبا له، فعندما يأتي يتلفق على أنه مبتدا فساد الابتداء للنكره هنا لمكان هذا التشوق وهذا الترقب الذي نشا عن تقديم الخبر. نقرا يقول يعني انه يلزم تقديم الخبر لاسباب منها ما ذكرناه، ومثاله ان يكون الخبر ظرفا او حرف جر والمبتدا نكرة محضة نحو عندي درهم ولوطة، أو نحو مثال متقدم عند زيد نمرة التزموا تقديم الخبر في نحو هذا رفعا لإيهام من كونه نحسا في مقام الاحتمال، رفعا لإيهام من كون الخبر نحسا في مقام الاحتمال. متى يحتمل في الخبر أن يكون نحسا؟ عندما يكون متأخرا، وذلك أنك لو قلت درهم عندي لو أخر احتمل أن يكون عندي خبرا للمبتدا واحتمل أن يكون نعتا له، لأن المبتدا غير هذا الاحتمال أن المبتدا نكرة محضة، والنكرة المحضة مجهولة من كل وجه، وفي الذهن العقلائي مركوز أنه لا يفيد الإخبار عن النكرة، فتحتاج النكرة قبل الإخبار عنها إلى التفصيل، وحاجة النكرة إلى التفصيل ليفيد الإخبار عنها فائدة يعتز بمثلها هذا من حاجتها إلى الخبر. مثلا الآن رجلا، هل تحتاج فبرضنا حتى يتم الكلام بها تحتاج إلى الخبر، هي بحاجة إلى الخبر ولا لا يتم الكلام، وهي تحتاج أيضا إلى الوقت، لكن حاجتها إلى الوقت حتى يأتي الخبر بعد ذلك مفيدا آكد من حاجتها إلى الخبر من دون وصف، آكد من حاجتها إلى الخبر. والدليل على ذلك أن التقديم هنا كان هو المثل للابتداء، أنه لو كان الخبر معه مثل آخر، لو كان المبتدا معه مثل آخر للابتداء، كان معرفة أو كان نكرة مختصة، ففي هذه الحالة لا يجب تقديم الخبر. فلماذا أنت أوجدت الخبر؟ فقط لأجل أن يكون مسوغا للابتداء بالنكرة، فالمسوغ في الحقيقة هو التقديم. ولهذا لو قدر الخبر مرقا أو حرف جرا والمبتدا معرفة، يعني أو كان المبتدا معرفة أو نكرة مخططة، كان في نحو زيد عندك ورجل تميمي في الدار، رجل تميمي نكرة مخططة نكرة موصوفة، وزيد عندك معرفة، فجاد فيه التقديم والتأخير، فإن علم أن وجوب التقديم في هذه الحالة إنما كان لأجل أن المبتدا لا مزوج معه للابتداء، لأنه نكرة محضة. هذا تمام الكلام في المورد الأول. المورد الثاني يجب تقديم الخبر في المورد الذي يلزم من عدم التقديم مانعا، أو يلزم من عدم التقديم تال فاسد ويترتب عليه مانع. وذلك كما لو كان الخبر مقرونا بضمير يعود، عفوا لو كان المبتدا، وسلم كما لو كان المبتدأ مقرونا بضمير يعود على الخبر نفسه أو على شيء مما اتصل بالخبر. فإن ترك تقييم الخبر في هذه الحالة يلزم منه أن يعود الضمير المتصل بالمبتدأ على متأخر لفظا ورسلا. وإنه غير جائز إلا في مواضع ستة ذكر في محلها وليس هذا منها. ويأتي الآن بالأمثلة كما في قولك على التمرة مثلها زبدان، فالخبر هو على التمرة شبه الجنة، والمبتدأ مثلها وزبدا سمير، والهاء في المبتدأ تعود على شيء في الخبر، على جزء من الخبر، على التمرة. فلو أنك أكثرت على التمرة لعاب الضمير في المبتدأ المتقدم على الخبر المتأخر لفظا ورد، فأبدا تقديم إلى الوقوع في محذور عودة الضمير، فكان لا بد من التخلص من ما أدى إلى هذا المحذور، والذي أدى إليه هو التأخير، فلا بد من التجنب عنه. نقرأ: ومن أسباب وجوب تقديم الخبر أن يكون مع المبتدأ ضميرا عارضا على ما اتصل بالخبر، كقولهم على التمرة مثلها زبدان، وكقول الشاعر أهابك إجلالا وما بك قدرة علي ولكن ملء عينا حبيبها. ملء عين خبر مقدم، وحبيبها مبتدأ مؤخر، لأنه معرفة وما قبله نكر. هذا جواب عن اعتراض المقدم: لماذا جعلنا ملء عين هنا خبرا مقدما ولم نجعله هو المبتدا؟ فحينئذ لا يكون من باب تقديم الخبر. يقول: لانه معرفه، حبيبها معرفه، وما قبله نكره، يعني ملء عين نكره. لماذا هو نكره؟ لانه وان كان مضافا لانه مضاف الى نكره، والاضافه الى النكره انما تفيد تخصيصا ولا تخرج النكره عن كونها نكره. وتاخير المبتدا فيه واجب، مبتدا هو حبيبها، لانه لو قدم المبتدا لعاد الضمير الذي معه، الذي معه شبه جمله واقع في موقع جمله حاليه، لعاد الضمير حال كونه معه، لان الضمير سيتقدم معه الى متاخر في اللفظ والرتبه. اما انه متاخر لفظا فضاله فرضناه متاخر، وأما أنه متأخر مبتدا فلأنه خبر، وقد تقدم أن الأصل تقديم المبتدا وتأخيره الخبر. ومن موارد وجوب تقديم الخبر أن يكون الخبر أن يكون الخبر واجب التقديم لأمر في قرارة نفسه لذاته، كأن يكون الخبر اسما مستحقا للصلاة. هذا نظير ما ذكرناه في أهل، فيجب تقديمه رعاية لهذا الحق. نقرا ومنها ان يكون الخبر واجب التصغير لتضمنه معنى الاستفهام كقوله اين من علمته مصيرا اين ظرف مكان وهو خبر مقدم ومن اسم موصول في موضع رفع للابتداء وما بعده صلته وخبره واجب التقديم لتضمنه معنى الاستفهام والاستفهام له حق الصداره ومثل ذلك قولك كيف زيد ومتى اللقاء نعم انا مثلت يوم امس في متى اللقاء وكيف زيد على تقديمي المبتدا لكن هذا خطا صحيح انه كيف واين يكونان خبرين مقدمين وما بعدهما يكون هذا المثال الصحيح ما ذكره الشارح من لي منزلا
عليها لما ذكر كيف ومتى قال الاستفهام كيف يحكمون عليها؟
يحكمون عليها انها نكرة؟
لا يحكم بالمعرفة ممكن تقول عن كذا بالتقدير ماشي يعني
جيد نراجع لأن السؤال هنا أنه إذا كانت كيف اسما فهي لا تقتضي إما أن تكون معرفة أو نكرة فإن كانت معرفة فتستوي هي وزيد فتكون معرفة كما أن زيد معرفة فحينئذ لماذا نرجح أن تكون خبرا مقدما ألا يجوز أن تكون مبتدأ مقدما طبعا يتوقف حتى لو أثبتنا أنها معرفة لابد أن نثبت أنها في نفس رتبة زيد أو في نفس فيه أو أعلى منه رتبة ولا أظن ذلك على كل حال نراجع ومن جملة الموارد أن يكون تأخير المبتدأ واجبا ففي هذه الحالة يكون تقديم الخبر واجبا لكن هذا وجوب تقديم بالغيب لم يجب تقديم الخبر لأجل نفس ذاته بل لأجل أن هناك مانعا من تقديم المبتدأ وذلك كما لو كان المبتدأ محصورا كقولك ونقرأ ومنها أن يكون المبتدا محصورا كقولك إنما قام زيد وما قائم إلا زيد ومثله ما ذكره والدي كما لنا إلا اتباع أحمد صلى الله عليه وآله وسلم وقد تقدم في هذه المسألة في باب الحافظ ما يغني عن الإقامة الذي تقدم هو بيان حقيقة الحافظ و تحقيق مسألة أن المحصول واجب التأخير بعد إلا أو بعد إنما فعل لا نحتاج إلى الإطالة فيه وجعل الإمام قلنا سابقا ترتيب البحث كان على الشكل التالي أنه بحثوا عن حقيقة المبتدأ أنواع المبتدأ ثم عن حقيقة الخبر وأنواع الخبر ثم بعد ذلك تعرضوا لأحكام المبتدأ والخبر من نواحي ثلاث الناحية الأولى ناحية التعريف والتنكير وقد تقدمت الناحية الثانية ناحية التقديم والتأخير وقد تقدمت الناحية الثالثة ناحية الذكر والحذف قال موضع ولم يتحدث المصنف عما هو الأصل في المبتدأ وفي الخبر إذ لا شك ولا ريب في كون الذكر هو الأصل في كليهما وأن الحذف حالة خارجة عن الأصل فلذلك لا يجوز الحذف إلا بدليل وهذا لا يختص بباب المبتدأ والخبر فليأتي فيه وفي غيره. في الحقيقة باب الحرم من الأبواب التي ترافق كافة المسائل النحوية. لا تقريبا لا يكاد يخلو باب من أبواب النحو إلا ويتعرض فيه، لأنه يجوز الحق لدليلا ويمتنع الحق بلا دليلا وقد يجب. فإذا يجوز الحق لدليل يدل عليه، لأنهم قالوا مع وجود دليل على المحذوف فالمحذوف وإن سقطت صورته في اللفظ إلا أنه مع ذلك لا يعد معلوما، بل هو في قوة الموجود. ولا نحتاج إلى أن نشير إلى أن الدليل قد يكون لفظيا وقد يكون معلوميا. الدليل هو القرينة، والقرينة قد تكون حالية وقد تكون مقامية. الآن الشارع يستعرض بعض الموارد التي حذف فيها المبتدأ أو الخبر أو كلاهما أو ما يحتمل فيه الابتداء والخبرية جوازا لدليل يدل عليه. الأمثلة التي يذكرها يمكن تنويعها إلى أربعة أنواع. النوع الأول ما حذف منه المبتدأ جوازا، الثاني ما حذف منه الخبر جوازا، الثالث ما حذف منه كلاهما جوازا. الرابع ما حذف منه محتمل الابتداء والخبرية جوازا. فرق بين الأخير وبين الثلاثة المتقدمة أن المحذوف يجوز أن يقدر مبتدأ ويجوز أن يقدر خبر، بخلاف الموارد الثلاثة. والفرق بين الثاني بين الثالث والرابع وبين الأول والثاني، أو عفوا بين الثالث وبين الأول وبين الثلاثة الباقية، في أن المحذوف ليس شيئا واحدا بل المبتدأ والخبر معا. فعلا يأتي بأمثلة لهذه الموارد الأربعة. يقول يجوز حذف كل من المبتدأ والخبر إذا علم ودل عليه دليل. هذا من باب عطف السبب على المسمى، فدلالة الدليل هي السبب في معلوميته في كونه معلوما. كما إذا قلت زيد في جواب سؤال من سألك من عندك، وكما إذا قلت دنف في جواب كيف عمرك، فزيد استغني عنه العرس، فزيد مبتدأ محذوف الخبر، ودنف أي مريض خبر محذوف المبتدأ. والتقدير زيد عندي وعمر دنف، ولكن جاز فيهما الحق لظهور المراد ببركة قدر. ومن ذلك الآن الأمثلة، وإذا هذه الأمثلة فيها سقطنا مثالا، مثال لما حذف الخبر ومثال لما حذف المبتدأ. ومن ذلك أيضا نحو خرجت فإذا استبرعوا بعد إذا الكجائية، إذا الكجائية اسم أو فعل اسم أو حرف، قيل هي اسم وهي ظرف زمان أو ظرف مكان، وقيل هي حرف بمجرد دلالة على الخجاء والترتيب. وفي ذهني أن ابن مالك مذهبه أنه ظرف مكان سيكون اسما. على كل حال خرجت فإذا استبعوا، يعني فإذا استبعوا حاضرا، وزيد قائما وعمرا، يعني وعمر كذلك أو وعمر قائم، وقول الشاعر نحن بما عندنا وأنت بما عندك راض والرأي مختلف، يعني نحن بما عندنا راضون وأنت بما عندك راض والرأي مختلف. التقدير خرجت فإذا السبع حاضر وزيد قائم وعمر كذلك ونحن بما عندنا راضون وأنت بما عندك راض. ومن ذلك فإذا هذه موارد حدث المبتدا حذف الخبر. الآن موارد حذف المبتدا، ومن ذلك حذف المبتدا في قوله تعالى. فماذا فعل الشارع؟ جاء بمثالين قال بهما الوالد، ثم بعد ذلك تطابع لي للأمثلة المسموعة، يعني حتى يكون المثال أكثر واقعية، لأنه ليس مثالا افتراضيا، لا، هناك أمثلة مسموعة أيضا غرض فيها ثالث. ومن ذلك حذف المبتدا في قوله تعالى من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها، أي فعمله لنفسه وإساءته على نفسه عليها، فالمحذوف المبتدا. المستوى لحذفه وجود دليل يدل عليه، والقرينة هنا مقامية وليس مقامية. وقول الشاعر أضاءت لهم أحسابهم ووجوههم زج الليل حتى نظم الجزع الثاقبة نجوم سماء كل من قضى كوكبا بدا كوكب تأوي إليه كواكبه. أراد هم نجوم سماء، يمدح من أضاءت لهم أحسابهم ووجوههم، هم نجوم سماء كل من قضى كوكبا إلى آخره. تحريفا. ومن ذلك حذف ما يحتمل كونه مبتدا وخبرا، المحذوف شيء واحد، لكن هذا الشيء الواحد مردد بين ان يكون مبتدا وبين ان يكون خبرا، فلك ان تقدره مبتدا ولا يختل المعنى، ولك ان تقدره خبرا وايضا لا يختل المعنى، كقوله تعالى صراحه معروفه. طاعة معروفة يقول فإن سياق الكلام قبله يصحح كونه خبرا لمبتدا محذوف، أي طاعتكم طاعة معروفة لأنها بالقول دون الفعل. في الآيات المتقدمة على هذه الآية يتحدث عمن يقول ما لا يفعل، فعندما وصف طاعة الكافرين بأنها معروفة فحينئذ طاعة معروفة تكون خبرا لمبتدأ محذوف، يعني المقصود هكذا طاعتكم أيها الكافرون أو أيها المنافقون طاعة نعرفها، طاعة لا تبقى علينا، هي طاعة بالقول دون الفعل. فهنا الذي قدرناه ما هو حسب هذا المعنى؟ طاعتكم، فقدرنا مبتدأ بقرينة سياق الكلام قبله. وسياق الكلام قبله أيضا يصحح أن يكون المقدم مبتدأ، المقدم خبرا، المذكور مبتدأ، طاعة المعروفة مبتدأ، والخبر هو المحذوف. طاعة معروفة أي طاعة مقبولة يتعرض عليها الباري تبارك وتعالى خير لكم وأنسل بكم من هذا القسم الكاذب الذي تقسمون. فيصح أن يكون التقدير لخبر فتكون معروفة في التصحيح هو على كل حال طاعة. طاعتكم لو قلت طاعتكم طاعة معروفة أو لو قلت طاعة معروفة أمثال على كل حال تفهمون. الفرق أنه إذا قدرت مبتدا أو إذا قدرت إذا جعلتها مبتدا تكون هذا يكون هذا وصف مسولا للابتداء، بينما إذا جعلته خبرا سأحتاج لا. يقول فإن سياق الكلام قبله الآية قبلها ما هي؟ وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم لا يخرجون قل لا تقسموا طاعة معروفة. يعني لا تقسموا طاعة معروفة مقبولة هي أولى بكم مما من قسمكم الكاذب هذا، أو لا تقسموا مهما أقسمتم طاعتكم طاعة نعرفها ولا تخفى علينا. فما خلف هنا شيء واحد، غاية الأمر أنه يجوز حمله أو مردد بين الابتداء والخبر، أي طاعتكم طاعة معروفة لأنها ليش معروفة؟ لأنها بالقول دون الفعل. يعني نفاق. ويفحح يعني وثياب الكلام قبله أيضا يفحح كونه مبتدا لخبر محذوف، خبره محذوف، أي طاعة معروفة مقبولة عند الله يتعرف عليها الله هي أمثل بكم من هذا القسم الكاذب، أجدر بكم من هذا القسم الكاذب. هذا مثال ما حدث منه شيء واحد مردد بين الابتداء والخبر. ومن ذلك حفظ المبتدا والخبر معا في قوله تعالى واللائي لم يحضن، اللواتي لم يحضن تتم ظهور فعدتهن ثلاثه اشهر، اجنبي عدتهن ثلاثه اشهر تقدمت في احكام المسائل المتقدمه على هذه المساله. وحينئذ حدث المبتدا والخبر معا بوضوحهما لوجود دليل يدل عليه. وجميع ما ذكر من الحذف، جميع هذه الأمثلة التي ذكرت للحذف تجده في الكلام الجواز، يعني أنه هذا حق جائز. وقد يمتنع الحذف وذلك عند عدم الدليل، وقد يجب الحذف. وجوب الحذف هذا بحث مهم، ألا نذكر منه مثلا مثالين ونترك الاستقراء لكم، أو نحاول أن نجري بحثا أو استقراء. متى يكون الحذف واجبا؟ الآن مثلا يكون الحذف واجبا في مورد المثال، طبعا لماذا نتساءل عن موارد وجوب الحذف؟ لما ذكرناه وأشرنا إليه يوما من أن غاية ما يدل عليه عدم السماع، غاية ما يدل عليه سماع الحدث والجواب. فمن أين نعلم أن الحرف حدث هنا حرفا واجبا؟ فإنما تقول هذا محذوف وجوبا، من أين عرفته؟ عرفنا أنه محذوف، لكن من أين عرفت أن سبيل هذا الحرف هو الوجوب؟ أنه غاية، يعني غاية ما يدل عليه أن الذي سمعته محذوفا عن العرب، غاية ما يدل عليه أنه جائز، فمن أين أتيت الوجوب؟ فلذلك لابد أن نتساءل عن العلل التي تجعل النحاة يحكمون في موارد من الحدث بأنها موارد حق واجب. من جملة هذه الموارد مورد المثال، فإن الأمثلة التي تسمع عن العرب لا يصح تغيير ألفاظها، فهي أشبه بأنها تحسن. وإذا لا يكون مثالا شعبيا مضطردا شارعا عن هذا الأسم، تنتفي فائدة التنفيذ لو غيرت الله. فما سمع محذوفا في مورد مثالا لا بد من الحكم بوجوب حذفه، هذا بقطع نظر عن انه مبتدا او خبر او في غير باب المبتدا والخبر او في غير باب الاذن وهكذا. فهذا مورد اخر، ما نزل منزله المثال ليس بمثال لكنه لشياعه واضطرابه وكثره وقوعه صار كلمة، كما سيأتي في بعض موارد حق القرآن، مثل سمع وطاعة أو حمد الله وثناء عليه، هذا لكثرة وقوعها وشياعها واضطرابها ليس مثلا، فلا تريد التمثيل على شيء، لا تريد الاستشهاد به، أنا تريد أن تحمد الله، أو مثلا ضربا زينا، لا تريد أن تمثل، ليس لديك شاهد وأردت أن تأتي بمثال له، تأتي بشاهد له، لا، أردت أن تقول اضرب زينا، لكن قل ضربا زينا، هذا ليس مثالا، لكنه كالمثال في كثرته وشياعه وقراره، فأشبه بأن يحكى، فلو حرف منه شيء ما تنجح. هذا مورد. مورد ثالث ما أشار إليه الشارح هنا، أن يكون الحذف في مورد توفر فيه مضافا إلى الدليل المصحح للحذف شيء آخر، يعني غير الدليل الذي يجيب على الحذف الزائدة، هناك شيء آخر وهو ما يسد مسد المحذوف وينوب عنه ويحل محذوفه. هذا مورد آخر، نفس المورد السابق، لكن بدل هذا الشيء الذي يسد مسده لدينا شيء يكون عوضا عن المحذوف. طبعا في المورد الأول لماذا؟ لأن المورد السابق لماذا يجب الحل؟ أنه بحسب الفرق ليس فقط هذا في قوة الموجود، هذا موجود حقيقة، لأن الدليل مصحح للحذف جعله في قوة المحذوف، في قوة الموجود، والشيء الذي سد مسده أفقدنا الحاجة إليه، فحينئذ لابد من الالتزام به حذفه. في المورد الأخير لماذا يجب الحذف؟ هذا الشيء الذي أتينا به لم يسد مسده لكنه كان عوضا عنه ولا يجمع بين الحوض والمعروف. هذه الآن أمثلة على هذه الموردات، لما تعرف لا أرجع الحصر للاستقراء التام حتما، أو قد يكون هناك موارد أكثر من ذلك، فهذا بحث مهم جدا، فحب ذا لو يبحث على كل حال. والحمد لله رب العالمين.